بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر نرى الدروس والعبرة والفوائد والعجائب، والفوائد هذه لا تحصى. وكيف نستطيع أن نحصي حكما ودروسا وفوائد من كتاب ربنا جل وعلا؟ وهذا كتاب قال الله عز وجل فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أن هذه البحار تحولت إلى مداد، يعني إلى حبر، وهذه الأشجار تحولت إلى أقلام، ووضعنا هذا المداد في جميع هذه الأقلام التي صنعت من الأشجار وكتبنا علم الله تبارك وتعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا، كان يخطب في الناس، هو الرسول وهو الأمير وهو الذي يحكم. فسئل عليه الصلاة والسلام عن أعلم الناس، من أعلم الناس يا موسى؟ فقال: أنا. وهذا صحيح، فهو نبي ورسول يكلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة، وكلم الله موسى تكليما بغير واسطة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طيب، فقال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. هذا صحيح، لكن كان الأولى أن يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. نعم، وهذا درس عظيم للعلماء والدعاة وكل من طلب العلم، أن يتواضع لله تبارك وتعالى وأن يكون على يقين أنه لا يعرف شيئا، وإن كان على علم بشيء فهذا غيظ من فيض، هذا قليل من كثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشيخ كشك رحمه الله، ودائما أحب أن أذكر هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه، في بعض الأشرطة يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني العلم هذا العلم، وكل العلم قليل. جميل، العلم كله قليل، هذا قليل من علم الله تبارك وتعالى. والخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يحصون عددا، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأحصى كل شيء عددا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ائتم ثم على القليل يطلع لك إلى وانت عالم، العلم هو وقليل، والناس كثر لا يحصون عددا، من لدن آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، هؤلاء العلماء كثر لا يحصون عددا، لا يعلم عددهم إلا الله. ائتمتم اللي هو العلم القليل ده على القليل يطلع لك ايه لو انت يعني لو انت على سبيل الفرض من العلماء. فانظر الى فهم الدعاء والى فهم كلام الله تبارك وتعالى. فاوحى الله عز وجل الى موسى عليه الصلاة والسلام ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك الى اخر الحديث. وقص النبي صلى الله عليه وسلم القصة على أصحابه كما وردت في كتاب الله مع شيء من التفصيل والفوائد. فأول درس أن نتعلم التواضع. إذا تعلمت مسألة فتذكر قول هذا الرجل الحكيم: كلما ازددت علما ازددت جهلا. نعم، كلما ازددت علما وعلمت شيئا عن العلم علمت أنني كنت جاهلا وعلمت أنني أجهل أكثر وأكثر، فكلما ازددت علما ازددت جهلا. فعلم الله عز وجل عظيم، فعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن يتواضع وأن يرد العلم إلى الله. طبعا معلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد كتب الله تعالى لهم العصمة، هم معصومون بعصمة الله عز وجل، يعني لا يتجرأ متقول ويقول إن موسى أخطأ، عيب عيب، هذا لا ينبغي، ولكنه فعل خلاف الأولى. وهذا يعني هذه القصة حتى نعلم أنهم كانوا من البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يقعون في مخالفات ولا يرتكبون المعاصي ولا يقعون في الذنوب، لكنهم يرتكبون خلاف الأولى ويوحي الله عز وجل إليهم حتى يتعلموا. والحديث والقصة لسائر الأمم، لأنهم لو لم يقعوا في هذه الأمور ما تعلمنا شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويلبس عليه في القراءة في الحديث الصحيح، هذا درس للقراء أن القرآن معجز، وأن الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم لبس عليه في الصلاة وينسى في الصلاة حتى نتعلم. يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ثم بعد ذلك أصحابه يذكرونه، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويستكمل الصلاة ويسجد للسهو، هكذا حتى نتعلم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب، تواضع وعزم على السفر حتى يأخذ العلم عن الخضر. وباتفاق العلماء فإن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، فالخضر مختلف في نبوته، والراجح أنه كان من الأنبياء عليه السلام. حتى وإن كان من الأنبياء فلن يصل إلى درجة الكليم، لن يصل إلى هذه الدرجة. فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه بغير واسطة، وهو من أولي العزم الخمسة، وأكثر الأنبياء ذكرا وورودا في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام، ففضله عظيم جدا، ففضله يزيد على فضل الخضر. حتى وإن كان الخضر من الأنبياء فموسى أفضل منه، لكنه تواضع وعزم على الرحلة لطلب العلم حتى وإن أخذ العلم عن رجل في مكانة أقل من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه حدث فتاة وهو يوشع ابن نون، وكان من الأنبياء عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه، قال المفسرون: وإنما ذكر الله عز وجل هذه الكلمة لفتاه لأنه كان يحرص على ملازمة موسى ويقوم بخدمته ويأخذ العلم عن موسى. فقال الله عز وجل عن موسى ابن نون: وإذ قال موسى لفتاه. انظر إلى التصميم وإلى العزم على طلب العلم، معناه الكريم لا أبرح، يعني لا أزال أسير حتى ألقى الخضر، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني ملتقى البحرين عند فارس والروم مما يلي جهة المشرق، كما قال أهل التفسير، يعني هذه مسافة عظيمة جدا، يمشي هذه المسافة على رجلي من أجل أن يطلب العلم عند رجل أوحى الله عز وجل إليه أن عبدي هذا أعلم منك يا موسى فرحل إليه. أو أمضي حقبة يعني أو أمشي أو أسير مسافة عظيمة جدا، والحقب يعني يدل هذا على الزمان الطويل البعيد، وهذا يدل أيضا على قوة العزيمة. قال تعالى لبثنا فيها أحقابا أي دهورا متتابعة لا نهاية لها، نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم إن الله عز وجل أوحى إليه أن تزود وخذ حوتا يعني خذ سمكة كبيرة كي تتزود منها في الطريق، فإذا فقدت هذا الحوت فالخضر سم، يعني الخضر سيكون في هذا المكان. هذه علامة، هذه علامة. إذا حملت هذه السمكة ووجدت أن السمكة قد فقدت فاعلم أن الخضر سيكون في هذا المكان. ثم بتقدير الله تبارك وتعالى نسي يوشع ابن نون هذا الأمر، ثم إنهما كما قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا يعني وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. خلاص نسي أن هذه العلامة هي علامة على وجود الخضر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني الحوت الذي أكل منه سيحيا وينطلق ويجري في البحر ويجعل حوله كالطرق، وهذه علامة على وجود الخضر، وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. أكل من الحوت بعد أن طبخ وسوي، ثم إن الله عز وجل أحيا وانطلق في البحر واتخذ سبيله في البحر عجبا. شيء عجيب، حوت أكلنا منه انطلق ويمشي في البحر ويجعل عليه كالطرق ثم لا يتحرك بعد ذلك. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام أحس بالجوع، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم إن الفتى قد تذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، هذه الصخرة انطلق الحوت، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال موسى قال ذلك ما كنا نبغ، الخضر عند هذه الصخرة، فارتدى على آثارهما قصصا ينظران إلى آثار الأقدام حتى وصل إلى هذه الصخرة. قال أهل التفسير فنظر موسى فوجد الخضر قد استلقى على الأرض وهو مسجا بثوب الله، يعني يتغطى بثوبه وينام على الأرض. انظر إلى عظمة الأنبياء، يقول لك أنا لا أجلس على الأرض، أنبياء ينامون على الأرض ويفترشون التراب ويتذللون بين يدي الله تبارك وتعالى. فألقى موسى عليه الصلاة والسلام على الخضر السلام، قال السلام عليكم، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني أنت من أرض لا سلام فيها، أنت من عند اليهود كما قال أهل التفسير. ثم إذا تأملت ونظرت إلى الأدب الرفيع، نبي مرسل أوتي حكمة وعلم وفقه يعرض على رجل دونه في الفضل، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا أدب. إذا أراد التلميذ أن يطلب العلم عند المعلم أو عند الشيخ فإنه يستأذن، هل لك يا سيدي أن أطلب العلم عنك؟ لكنه يأتي الآن أريد أن أحفظ، أريد أن تصلح لي كتابة، خلاص امشي، لن نصلح ولن نحفظ ولن نعلم أحد. هكذا يطلب العلم بالتواضع وبالرفق وباللين وبالأدب، حتى وإن ذهبت إلى رجل هو دونك في الفضل لكن الله عز وجل قد آتاه إتقانا في علم من العلوم، فلا بد أن تقوم بلبس هذه العباءة وهي عباءة التلميذ. الكثير من الناس يلبس عباءة الشيخ عند شيخه، لا ما صرت شيخا بعد، أنت جالس في موضع التعلم فإياك أن تقلع هذه العباءة أبدا. الإمام الشافعي رحمه الله يطلب العلم عند محمد بن الحسن وهو من تلامذة الإمام أبي حنيفة ومن النجباء، والشافعي أفضل وأعلم من محمد بن الحسن. وكان محمد بن الحسن يفتي في بعض المسائل بما يخالف الراجح أو بما يخالف الدليل، والشافعي يجلس ويسمع ولا يعلم. وكان بعد انصراف محمد بن الحسن يجلس الشافعي مع بعض التلامذة ويقول لهم: أما رأيتم ما قال الشيخ حفظه الله؟ فإني أرى كذا وكذا وكذا. فالطلبة يندهشون، علمه أوسع من محمد بن الحسن، لكنه أراد أن يأخذ فقه الإمام أبي حنيفة من محمد بن الحسن، فهو أعلم الناس بفقه الإمام. يعني تتلمذ الشافعي على يد الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ وأخذ فقه مالك، وأراد أن يأخذ فقه الإمام أبي حنيفة فأخذه من أعظم تلامذته، أما عن أحمد بن حنبل فهو تلميذ للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فشكى الطلاب إلى محمد بن الحسن، قالوا له: كلما انصرف جاء هذا الرجل وأتى بأدلة قوية. الشافعي أراد أن يجل محمد عن المناظرة، كيف أناظره؟ كيف أقول له أنت قلت كذا وكذا والدليل ليس معك وهو تلميذ وهو أفضل من محمد بن الحسن؟ فقال له: يا شافعي، لا بد من المناظرة. فناظره الشافعي وأقام عليه الحجة، وعاد محمد بن الحسن رحمه الله عن كثير من المسائل وهو من أعظم الفقهاء. قال العلماء: فإذا جلست عند العلماء وأنت تلبس عباءة التلميذ فإياك أن تقوم بخلعها ونزعها إلا إذا جلست في موضع العالم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى أن يعلمنا. وقبل أن أغادر هذا المقام، كلمة وجيزة في شم النسيم: ترى الكثير من العادات والتقاليد والمخالفة. شم النسيم ليس عيدنا، هو عيد فرعوني. فيا من أخذت أجازة من العمل وخرجت إلى الحدائق والمنتزهات لقضاء وقت ممتع في يوم من أيام السنة، ليس لك ذلك. يا من أحببت البصل والفتيخ والرنجة، ويا من أحببت الخس، لك ذلك لكن ليس في هذا اليوم. يا من أعطيت أجازة للعمال وأعطيت لهم الأجر فهذه أجازة قد دفع راتبها، ليس لك ذلك وليس للعامل أن يتغيب عن عمله. يا من كثرتم سواد المسلمين في الأماكن العامة وفي الحدائق وفي الطرقات وفي السينمات، ليس لكم ذلك، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. الأدلة كثيرة لا تحصى وتحتاج إلى محاضرة كاملة على حرمة الاحتفال بأعياد المشركين. الرجل الآن يقابل أخاه: كل سنة وأنت طيب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هنأتني؟ بمناسبة عيد الربيع؟ بمناسبة الجو البديع؟ بأي مناسبة؟ هذا عيد فرعوني. الفتاوى التي صدرت عن أهل العلم هي كثيرة جدا. فهذا الشيخ العلامة علي ابن محفوظ من كبار علماء الأزهر يوم أن كان الأزهر منارة للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، قال: ويتقرب المسلم إلى الله عز وجل في هذا اليوم بجلوسه في بيته بدلا من اختلاطه بالفساق وأهل الأهواء وأهل البدع. وهذا الشيخ العلامة عطي ابن صقر طيبه الله ورحمه الله وجعله الله في عليين، إذ كان لا يخشى في الله لومة لائم، ألف رسالة وأفتى وقال: بحرمة الاحتفال أو المشاركة أو بحرمة تناول هذه الأطعمة في هذا اليوم مع جمع كبير من علماء الأزهر. وأجمع العلماء، أجمع علماء السنة على حرمة الاحتفال وعلى حرمة الحرائق وعلى حرمة أخذ الأجازات في هذا اليوم. وقال الإمام ابن القيم في كتابه النافع أحكام أهل الذمة: ولو أن رجلا هنأ رجلا من أهل الذمة في عيد من أعياده إذ أنه قد فعل منكرا عظيما فلو لم يكفر فقد وقع في ورطة عظيمة من الورطات، وكأنه هنأه لأنه رآه يسجد للصليب. إذا قلت للنصراني أو للكافر في هذا اليوم كل سنة وأنت طيب، كأنك قلت له أنت على خير، كل عام وأنت بخير يا من احتفلت بيوم المسيح، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. فمن هنأ الكفار في أعيادهم فقد وقع في خطر عظيم، فما بالك بالذي يجالس هؤلاء ويقوم باحتضانهم وبتقبيلهم ويتلطف معهم ويقول: دعونا نقرب بين الأديان، ألا قبحا لك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فيحرم عليك أن تهنئ أهل الفسق، أن تهنئ أهل الفسق والفجور في أعيادهم. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد رحمه الله: هي أعياد المشركين، هي أعياد المشركين. فيا أخي الحبيب، نزه نفسك عن مخالطة أهل الفجر. بعضهم يقول: طيب يا شيخ هذا يوم من أيام السنة نريد أن نفرج. يا أخي عندك في يوم الجمعة هذا يوم عيد، في كل أسبوع أخرج تمتع بالطيبات. يا شيخ أنا بصراحة أحب الفسيق. ليس في ذلك شيء، لكن ليس لك أن تقوم بشراء هذه الأطعمة. والكلام طويل جدا. قال العلماء: إن الذي يشتغل ببيع هذه الأسماك على وجه الخصوص في هذا الموسم فهو آثم. رجل يبيع السمك مثلا وقام بشراء الرنجة والفسيخ وملأ المحلات، وهذا يحرم عليه. رجل يبيع الخضار ويقوم ببيع الخس طوال السنة فاشترى كميات كبيرة وقام بعرضها في المحلات، فهذا لا يجوز له وهذا لا ينبغي. قال الإمام الذهبي: فكيف طابت نفسك أن تلون البيض لصغارك وتشبهت بالكفار والمشركين؟ حتى السلف، حتى العلماء، الإمام الذهبي وأكثر العلماء تكلموا في هذه الأمور الخطيرة. أخيرا، الفراعنة كانوا يعبدون النيل وكانوا يحتفلون بيوم وفاء النيل ويحتفلون بفيضانات النيل، وكان ملك من ملوك الفراعنة قد أصيب ولده بمرض خطير واحتار الأطباء، فجاء رجل من الكهنة وقال: هذا المنزل فيه من الأرواح الشريرة ما فيه، فعليكم بتعليق البصل وبأكل البصل. فهو يقوم بطرد الأرواح الشريرة، وفعلوا ذلك، فإنهم كانوا يقدسون البصل ويقدسون هذه المأكولات. فهذه أفعال الفراعنة، وما أدراكم ما الفراعنة؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، إذا رأوا رجلا ناجحا أو إذا رأوا لاعبا ساقطا قالوا: هذا فرعوني. طيب هذا فرعوني سيحشر مع فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والذي قال لموسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني حقير ولا يكاد يبين. فأطلق الحقارة على كليم الرحمن. نعوذ بالله من الفراعنة ومن شؤم الفراعنة ومن حال الفراعنة. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الصحابة وأن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.